أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في مسألة 213 اللي تتحدث عن دية المرأة، وأن دية المرأة نصف دية الرجل. ظاهر أن هذا المعنى في الأمر واضح عندهم ومتفق عليه الجواهر. ذكرنا أنه بلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى، بل الإجماع وقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر. المحكي من الإجماع مستفيض أو متواتر كالنصوص، نصوص أيضا مستفيضة أو متواترة، بل هو كذلك بين المسلمين كافة إلا من ابن علي والأصام، فقال هي كالرجل إلا ذول الثنين، ولا كل متفقين على أن ديتها نصف دية الرجل. النصوص كثيرة، ذكرها صاحب الوسائل في الباب الخامس من أبواب ديات النفس، وفي الباب 33 من أبواب القصاص في النفس. روايات كثيرة، نقرأ بعض النماذج من هذه الروايات. في الباب الخامس مثلا من أبواب ديات النفس، أنها صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله بن سعد في حديث قال دية المرأة نصف دية الرجل. الحديث الأول هذا. الحديث الثاني اللي يصعد عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام في رجل قتل امرأته متعمدا فقال إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، هم يستحقون عليه نصف الدية لأنه المرأة، فإذا صار بناهم يقتلوه لابد أن يرجعون شنو إلى أهله نصف آخر نصف الدية، وإن شاءوا أخذوا نصف الدية ما يقتصر منه يأخذون نصف الدية 5000 درهم. صحيحة الحلبي سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخى قال عليه الدية 5000 درهم، وعليه الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة، سيأتي الحديث عن هذا، أو 40 دينارا، عن دية الجنين مستقلة يأتي الحديث عنها. صحيحة محمد بن قيس الرجل يقتل المرأة قال إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا 5000 درهم لأولياء المقتول رجعوا لهم نصف الدية، وإن شاءوا أخذوا 5000 درهم من القاتل. في الباب 33 من أبواب القصاص في النفس يذكر روايات كثيرة في هذا المعنى أكثر من هذه الروايات. المسألة واضحة بهذا المعنى. مقتضى إطلاق هذه النصوص هو عدم الفرق بين الصغيرة وبين الكبيرة، المرأة الصغيرة والمرأة الكبيرة، والعاقلة والمجنونة، وسليمة الأعضاء وغير سليمتها. فقهاء يقولون مقهر مطلقة مرأة فيشملها تشملها هذه النصوص. نعم هذا يختص بالمرأة الحرة المسلمة، بالمرأة الحرة المسلمة، وأما الأمة لها حكم آخر، الذمية غير المسلمة أيضا لها حكم خاص يأتي إن شاء الله تعرض له. فعلا كلام في المرأة المسلمة الحرة. مسألة 214. قال المشهور بين الأصحاب أن دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالإسلام دية المسلم، دية المسلم. وقيل إن ديته 800 درهم دية المسلم جد 10,000 درهم. قول الثاني أنه دية جد 800 درهم. يقول وهو الأقرب. سيد الماتن يقول هذا القول الثاني هو الأقرب. المحقق في الشرائع هكذا يقول: ودية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم. دية المسلم. الشيخ صاحب الجواري علق على عبارة الشرائع يقول: بلا خلاف نجده بين من تأخر عن المصنف، كأنه لا خلاف وين بين المتأخرين عن المحقق، بل عن بعض نسبته إلى الأكثر على الإطلاق، مو بين المتأخرين، نسبه إلى الأكثر على الإطلاق، وآخر إلى المشهور، نسبه إلى المشهور، وثالث إلى جمهور الأصحاب. هاي بعض الجواهر. ويستدل لهذا القول المشهور على الأقل بين المتأخرين، يستدل له بثبوت إسلامه إذا أظهره، فتشمله الروايات عمومات نصوص الدية تشمله، لأن موضوع هذه النصوص هو المسلم المؤمن إذا قتل مسلما، إذا قتل مؤمنا، هاي موضوع. وهذه العناوين تصدق على ولد الزنا بعد إظهاره الإسلام، تصدق على ولد الزنا بعد إظهاره، فتشمله الأدلة اللي تدل على أنه دية ودية المسلم على حال سائر المسلمين. الذي يظهر من هذا الاستدلال على القول المشهور هو أن الحكم كأنه مختص بالبالغ إذا أظهر شنو الإسلام، فلا تشمل الصبي، فلا تشمل الصبي، بل لا تشمل البالغ إذا لم يظهر ماذا؟ لم يظهر الإسلام، لأنه قيدوه بأنه استدلوا على ذلك بهذا الشيء، بأن هذا ابن الزنا إذا أظهر الإسلام، وشو يظهر الإسلام ويقبل من الإسلام بعد بلوغه، كأنه إذا بلغ وأظهر الإسلام هذا يكون حكمه حكم المسلم، فديته دية كاملة كدية المسلم. أما إذا كان غير بالغ صبي، أو كان بالغ لكنه لم يظهر الإسلام، هذا كأنه ما يشمل هذه العبارة، هذا الدليل على لكن ما يشمله. في مقابل قول المشهور أقوال أخرى عمدتها قولان. القول الأول أن ديته دية الذمي وهي 800 درهم، هذا ذهب إليه الشيخ الصدوق في المقنع، وذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار. وليظهر من عبارات السيد المرتضى في الانتصار كان دعوة إجماع عليه على أن ديته دية شنو؟ دية الذمي. والسيد الماتن اختار هذا القول، اختار القول الثاني. هذا يستدل له بعدة روايات. الرواية الأولى هي رواية إبراهيم ابن عبد الحميد، مروية في الباب 15 من ديات النفس. باب 15 من أبواب ديات النفس، الحديث الثالث. يروي الرواية الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر عليه السلام قال دية ولد الزنا دية الذمي 800 درهم. دلالة الرواية واضحة ما يمكن التشكيك فيها. نعم الكلام في سندها، ليس في هذه الرواية من يخدش فيه إلا عبد الرحمن بن حماد، لأنه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن حسن الصفار طريقة إلى محمد بن حسن الصفار صحيح، هو رجل من الثقات إبراهيم بن هاشم بن بعد معروف حاله، عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد هذا فقط، إبراهيم بن عبد الحميد منصوص على وثاقته، فما يبقى إلا عبد الرحمن بن حماد. عبد الرحمن بن حماد معنون في الكتب الرجالية، الشيخ ذكر في الفهرست الشيخ ما ذكر شيء في حقه، فقط قال له كتاب، ثم يذكر طريقة من الكتاب. النجاشي ذكر أيضا، لكن ذكر بعنوان سيد الخوي يجزم بأنه باشتباه، ذكر بعنوان عبد الرحمن ابن أبي حماد مو عبد الرحمن ابن حماد. سيد الخوي يقول قطعا هذا اشتباه، أبي زائد من النساخ أو من غيره، لكن النجاشي ترجمه مفصلا تقريبا، قال كوفي صيرفي انتقل إلى قم وسكنها، وهو صاحب دار أحمد ابن أبي عبد الله البرقي. أحمد عندما معروف القضية عندما انتقل إلى قم نزل في دار هذا عبد الرحمن بن حماد. ثم يقول النجاشي رمي بالضعف والغلو، رمي بالضعف والغلو، له كتاب، ثم يذكر طريقة من إلى الكتاب. من المتأخرين ابن شهراشوب ذكره في معالم العلماء وذكر أن له كتاب، ابن الغضائري أيضا ذكره أيضا بعنوان إبراهيم ابن أبي حماد كالنجاشي بهذا العنوان ذكره، وقال كوفي سكن قم وروى عنه القميون، يكنى أبا محمد ضعيف جدا لا يلتفت إليه، في مذهبه غلو، في مذهبه غلو. هاي عبارات الرجاليين في حق هذا الرجل. لأول يعني يبدو أنه مستفاد على الأقل من عبارة ابن الغضائري تضعيف الرجل، لأنه يعني هو قاعد يعطف ضعيف جدا لا يلتفت إليه، ثم ذكر في شيء آخر في حقه وهو أنه في مذهبه شنو غلو، في مذهبه غلو. يحتمل إرجاع الضعف إلى الغلو، يحتمل أن يكون هم إنما ضعفه لأنه شنو عنده غلو. هذا طبعا غير ما إذا قلنا لا هذان صفتان يتميز بهما، هو ضعيف جدا لا يلتفت إليه بقطع النظر عن كونه غلو، وفي نفس الوقت هو شنو هو غالي، هذه غير هذه. بعد ما نقدر نناقش حسب المباني، ما نقدر نقول بأن الغلو ليس دليلا على الضعف مثلا، إذا قلنا بذلك أن الغلو مو دليل على الضعف، قد يكون شيء غالي لكنه ثقة في حديثه، لكن إذا فصلنا بينهما وقلنا هو نعته بأمرين ضعيف جدا لا يلتفت إليه، وشيء آخر هو ماذا أنه شنو غالي، أنه في مذهبه غلو، من هذا ضعف وحده هو كافي لشنو لعدم الاعتماد عليه، فيكون كلام ابن الغضائري تضعيف له. لعله يؤيد هذا الفهم هو عبارة النجاشي، ولا يستبعد أن النجاشي يشير إلى أن الغضب عليه. عادة هو يهتم بأن الغضب على ابن جاش كثيرا، لأنه قال رمي بالضعف والغلو، رمي بأمرين، الضعف رمي به ورمي بماذا؟ بالغلو. فهذا يعني لعله إذا كان إشارة إلى ابن الغضائر قد هذا يفهم منا أن الضعف ليس من جهة كون شنو مغالي، وإنما هو أمر مستقل، والغلو شيء آخر في قباله. في مقابل هذا قد يستدل على وثاقته، يستدل على وثاقته برواية بعض المشايخ الثلاثة عنه، مثل البزنطي روى عنه في رواية العلل في كتاب العلل في صفحة 300 الباب 238، نقلها عنه في الوسائل الجزء الثاني. الجزء الثاني في صفحة 488، حديث 8، رواية هاي عن العلم. قال: وعن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الرحمن بن حماد قال: سألت أبا إبراهيم عن الميت لما يغسل غسل الجنابة إلى آخره. إحنا حتى نثبت وثاقة عبد الرحمن بن حماد برواية البزنطي عنا لابد أن يكون الصحيح السند إلى البزنطي صحيح، حتى يثبت بهذا السند الصحيح أن البزنطي روى عن عبد الرحمن بن حماد. السند ما لي مشكلة إلا من جهة الراوي المباشر الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه، يعني أحمد بن إدريس القمي الأشعري المعروف، رجل من الثقات في الأشكال، عن أحمد بن محمد بن عيسى خوف أحمد بن محمد المعروف، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي، كلهم ثقات، فقد الراوي الذي يروي عنه الشيخ الصدوق مباشرة وهو ابن أحمد بن إدريس الأشعري القمي. هذا لم ينص على ماذا؟ على وثاقته. فإذا لقينا وهذا أنه هذا رجل غير لم تثبت وثاقته، لا نستطيع أن نستدل بهذه الرواية على وثاقة عبد الرحمن بن حماد باعتبار رواية البزنطي شنو عنه. لكن بناء على من يرى لأن مشايخ الشيخ الصدوق يمكن إثبات وثاقتهم إذا ترضى عنهم الشيخ الصدوق، وهذا من مشايخه يروي عنه مباشرة في كتاب العلم، وقد ترضى عنه مكررا، ترضى عنه مكررا. من يبني على هذا المبنى حينئذ يثبت أن هذه الرواية تامة سندا، وبها يثبت رواية البزنطي عن عبد الرحمن بن حماد، وهذا كافي لتوثيقه. وكذلك ابن أبي عمر أيضا روى عنه كما في التهذيب بسند صحيح في الجزء العاشر صفحة 4 الحديث 14، قال عنه، عنه يعني عن الحسين بن سعيد اللي ذكر في الأسانيد قبله، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إلى آخر الحديث. هذا السند معتبر، وبه تثبت رواية ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن حماد، وهذا كافي في توثيقه عند من يرى أن رواية من المشايخ الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. الظاهر على الأقل هاي الرواية تامة، هاي الثانية تامة على الأقل، حتى إذا ناقشنا في الحسين بن أحمد بن إدريس في رواية العلل، هاي رواية تامة وبها تثبت وثاقة هذا الرجل، لكن المشكلة أن وثاقته معارضة لتضعيف ابن الغضاري، ونحن نبني على أنه تضعيف ابن الغضاري مقبولة وكتابة ثابت، فيكون ممن تعارض فيه التضعيف والتوثيق، تعارض فيه التضعيف والتوثيق، حينئذ لا يمكن إثبات وثاقته. واضح؟ كأنه ليس هناك توثيق له، ما نقول ضعيف لكن نقول لم تثبت وثاقته، لأن التوثيق له معارض لماذا؟ بالتضعيف، يتعارضان يتساقطان فيبقى الرجل بلا توثيق، بلا توثيق. سيد الخوي طبعا وثق باعتبار وجوده في كامل الزيارات، وبعدين رجع عن هذا، فينبغي أن يرجع عن الفتوى في المقام، عن الموارد اللي تترتب على ماذا؟ على عدوله عن المبنى الرجال اللي التزم بمدة من الزمان، هذا أحد الموارد، يعني يرجع عن الفتوى، يعني يكون يلتزم بفتوى المشهور، لأنه دية من الزنا دية شنو؟ دية المسلم على حال المسلمين الآخرين، وأن دية شنو؟ 800 درهم. هذه هي الرواية الأولى وهي حالها من حيث السند. الرواية الثانية مرسلة عبد الرحمن بن عبد الحميد، وهي في الباب نفسه الحديث الأول، يعني باب 15 من أبواب ديات النفس، الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن حماد عن عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنا دية اليهودي 800 درهم. هاي الرواية أيضا من حيث الدلالة واضحة، لكن من حيث السند بها مشكلة، أولا من جهة الإرسال، لأن عبد الرحمن بن عبد الحميد يرويها عن بعض مواليه وهذا مجهول، وثانيا لوجود عبد الرحمن بن حماد اللي تكلمنا عنه في الرواية الأولى اللي قلنا بأنه تعارض فيه التوثيق والتضعيف، فهذه الرواية أيضا سندا مثل ساقطة. الرواية الثالثة هي مرسلة جعفر بن بشير اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه، أيضا يرويها الشيخ الطوسي بالتهذيب والاستبصار عن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، مقصود به ابن أبي الخطاب المعروف، عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله، فهي مرسلة لجعفر بن بشير. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال: 800 درهم، مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي. هاي من الرواية الثالثة. هاي الرواية أيضا مرسلة لجعفر بن بشير، وعلى هذا الأساس يعني أسقطوها سندان، لكن أكو فد رأي يلتزم به البعض، وهو أن جعفر بن بشير لا يروي إلا عن ثقة، يعني حاله حال المشايخ الثلاثة، لا يروي إلا عن ثقة، سأل كل شيء من شاء سأدوا لا كثم شايف الثلاثة من شاءهم واضح عبارة الشيخ في العدة لنص على أنه هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقل. هذا شنو منشأ الدعوة؟ الدعوة بمنشأ هو أنه النجاشي قال بأنه هذا الرجل جعفر بن بشير روى عن الثقات ورووا عنه الثقات، روى عن الثقات ورووا عنه الثقات. بعضهم فهم من هذه العبارة بأنه لا يروي إلا عن ثقات، روى عن الثقات يعني هو لا يروي عن غير الثقات، تشوفون منها. لكن تقدم مرارا أنه هاي العبارة ما بيجبه، يصح أن يقال أن فلان يروي عن الثقات، مو معنى أنه كل رواية له تكون عن ماذا؟ عن الثقات، خصوصا بقرينة روى عنه الثقات. روى عنه الثقات مو معنى أنه كل من يروي عنه فهو شنو ثقة، ولذا هو ما التزم يعني ما أحد التزم بالأول والتزم بالثاني، يعني هو لا يروي إلا عن ثقة، لكن هي عبارة نفس العبارة روى عنه شنو الثقات. إذا نأخذ حرفية هذا روى عنه الثقات، فكل من يروي عنه ثقة، مو فقط هو، كل من هو يروي عنه يكون ثقة، لأنه الرواية تقول العبارة تقول روى عنه الثقات، يعني غير الثقات لم يروى عنه، يعني ما حد يتزم بهذا. وحملت هذه العبارة على أنه روى عنه الثقات، يعني الثقات روى عنه، هذا لا ينافي أنه غير الثقات أيضا شنو روى عنه. لهذه القرينة نقدر أيضا نقول ما ذكرناه من أنه روى عن الثقات، هذا المقصود بها روى عن الثقات، روى عن الثقات مو معناه أنه غير أنه لا يروي عن غير الشنو عن غير الثقات. فما هي دلالة العبارة على أنه لا يروي إلا عن ثقة، بحيث نلتزم بماذا؟ بأن كل من يروي عن جعفر بن بشير فهو ماذا؟ فهو ثقة. هذه الرواية الثالثة. بناء على هذا حينئذ كل الروايات التي استدل بها للقول الثاني، كل هذه الروايات هي غير تامة سندا، وإن كانت تامة دلالة، دلالة واضحة. التزام الشيخ الصدوق بهذا القول والسيد المرتضى ودفاع السيد المرتضى عن هذا القول، وبحسب ما يظهر منك أنه ينسبه إلى إجماع الطائفة على ذلك، كأنه خصوصا مع ما نص عليه الفقهاء من أن القول الأول أول من التزم به هو المحقق، والشهرة صارت بعده، الشهرة صارت بعد ماذا؟ بعد المحقق. يعني لم يكن هذا القول معروفا قبل ماذا؟ قبل المحقق، وإنما التزم به المحقق وتبعه الآخر من. يعني هذا ويا هاي الروايات وإن كانت هي غير تامة سندا، لكن ثلاث روايات في النتيجة تشكل في شيء. ها لعله أكو رواية رابعة أيضا، هي أكو رواية رابعة ماذا؟ رواية يونس جاءت خطأ، أكو رواية رابعة أيضا تضاف إلى هذه الروايات. أربع روايات سنقرأها بعدين إن شاء الله، أربع روايات. وبشكل ما قلنا أنه دليل القول المشهور ترى ما عندهم دليل سوى مقتضى القواعد الأولية، الأدلة العامة، الأدلة تقول بأنه دية المسلم شقد؟ 100 من الإبل مثلا، مو يقول هذا مسلم فتنطبق عليه عمومات، يعني تمسكوا بعمومات الأدلة الدالة على أن دية المسلم دية المؤمن هي 100 من الإبل مثلا أو 10,000 درهم، هاي يقول تنطبق عليه، ما عندهم دليل خاص، لأنه هذا دليل خاص، هذا وارد في ابن الزنا، يقول أن ابن الزنا ديته 800 درهم، وأربع روايات، وقلنا هذا القول ما موجود عند القدماء، صرحون بأنه هو المقال به المحقق وتبعه وغيره، فهذا شوية يخلي الإنسان شوية يتردد. على كل حال إن شاء الله يعني النتيجة النهائية تكون في الدرس القادم إن شاء الله. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في بداية في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في بداية الدعوة، وقعت حرب وروس بين الفرس والروم معروفة. في هذه الحرب فاز الفرس على الروم، فازوا على الروم غلبوهم. هذه الآية في سورة الروم نزلت في هذه الواقعة، ويظهر من الآية ومن كلام المفسرين أن كان هناك يعني جهتان في أرض الحجاز، المشركون والمسلمون. المشركون فرحوا بفوز ماذا؟ بفوز الفرس على الروم، لأنهم مثلهم يشتركون معهم في الشرك، غير موحدين، لذلك كانوا يفرحون عندما يفوز الفرس على الروم. المؤمنون المسلمون كانوا بالعكس، كانوا يحزنون إذا فاز الفرس على الروم ويفرحون إذا كان العكس، يعني إذا فاز الروم على من؟ على المسلمين. ليش؟ لأنهم مثلهم، أهل ديان موحدون. بالنتيجة أكو فالجامع مشترك يجمعهم أقرب من الجامع الذي يجمعهم مع المشركين. كأن هذا النبأ نبأ غلبة الروم، غلبة الفرس على الروم وظهورهم عليهم وصل إليهم، وحزن المسلمون لذلك. قالوا أن هذه الآية نزلت كإشارة للمؤمنين بأن هناك معركة أخرى قادمة في بضع سنين سينتصر فيها الروم على ماذا؟ على الفرس. نزلت كبشارة للمؤمنين في هذا الانتصار. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمن. قرآن ويومئذ يفرح المؤمن. يفرح المؤمن بماذا؟ بنصر الله. يفرح المؤمنون بنصر الله، فيكون نصر الروم لأنهم موحدون. يوجد هذا الجامع اللي هو مو جامع قريب، جامع بعيد. يفرح المؤمنون بنصر الله، المؤمنون يفرحون بانتصار هؤلاء، والله يعبر عن هذا بأنه نصر من الله بنصر الله. ونزول الآية كبشارة للمؤمنين بعد حزنهم على ماذا؟ على خسارة الروم أمام ماذا؟ أمام المشركين، أمام الفرس. هذا كل مجموع هاي الأمور يعطينا في الدرس، في أنه إحنا إذا ما قدرنا عندما نبتلي كما ابتلينا في حالة من هذا القبيل، مو مشابهة لهذا، بعيدة كل البعد عن هذا، على الأقل إذا ما كنا نقدر ندعم ونساعد ونؤيد بوسائل عديدة، على الأقل عواطفنا ستكون مع ماذا؟ مع من هم أقرب إلينا من غيرها، مع من يشتركون منا في كثير من الأمور، الدين والمذهب وإلى آخره. على الأقل عواطفنا كن نضبطها، ما يصير أنه أنا كمسلم وكشيعي أحب أن ينتصر ماذا؟ الكافرون المشركون على ماذا؟ على المؤمنون المؤمنين الموحدين. على الأقل بهذا المقدار لابد أن نحافظ عليه، لأنه تسمعون وتقرون كثير من المؤمنون، بعضهم يفرح بهذا، يفرح بغلبة الكافرين على ماذا؟ على المسلمين على المؤمنين، ويحزن إذا صار العكس، يحزن يتألم يتأذى، فشيء غريب يعني. على الأقل عواطفنا، عواطفنا ينبغي أن نحافظ عليها، وهذا أدب الإسلام. الإسلام يريد منها آية قرآنية، آية قرآنية تقول يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. شنو الجامع المشترك بين المسلمين وبين الروم؟ شنو الجامع؟ هو هذا الجامع، بعيد جدا. إذا ما ظنك بمن تجمعنا معهم، يجمعنا الدين، تجمعنا المذهب، ويجمعنا الكثير من الأمور، قطع النظر عن القضايا الجزئية والكذا، بس النتيجة عندما يقع هذا الشيء، إذا لم نتمكن من مساعدة المؤمنين المسلمين في مقابل هؤلاء الكافرين، على الأقل عواطفنا ننظف، عواطفنا ينبغي أن تكون مع المؤمنين، وندعو لهم بالانتصار، وندعو لهم بأن يبعد عنهم ماذا؟ هذه البلية التي نزلت علينا وعليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على أعدائهم، وأن يرد كيد أعدائهم إلى نحورهم، ويجعل تدميرهم في تدبيرهم، تدميرهم في تدبيرهم إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.